أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا السابع من لقاءات التعليق على كتاب جامع العلوم والحكم للعلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. قال: فصل. وأما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء، تكلم فيما سبق عن المعنى الذي يذكره العارفون، وهو بمعنى إخلاص النية، يعني إحسانها وتزويدها من ناحية القصد، من ناحية القصد أن يصفيها من الداخل فلا يريد بها إلا الله تبارك وتعالى. قال: وأما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء، وهو أن تمييز العبادات من العادات، تمييز العبادات من العادات، يعني الرجل يفعل الشيء عادة ويفعله عبادة، لا يؤجر عليه إلا إذا فعله عبادة، وأما إذا فعله عادة فإنه لا يؤجر. يبقى إذن لابد من وجود النية الآن. إنسان يعطي كرما، يعطي جودا، يعطي تفضلا، وإنسان يعطي لله، يعطي لله. إنسان ينفق على أهله شهامة، وإنسان ينفق على أهله لله لأن الله أمره بذلك. فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهنا تمييز للعبادات عن الإيه؟ عن العادات. إذا فعل الشيء عادة، شهامة، رجولة، عرفا، اجتماعية، فهذا كله لا يثاب عليه. وأما إذا فعله عبادة لأن الله أمره بذلك ولأنه يرجو ثواب الله فإنه يثاب على ذلك. إذا اغتسل تبردا، إذا اغتسل تبردا أو تنظف فإنه لا ثواب له. أما إذا اغتسل لأن هذا يهيئه لصلاة كاملة، اغتسل لأنه يريد أن يذهب إلى المسجد في أتم صورة وأكمل زينة، فلا شك أنه يثاب. نعم. قال: وتمييز العبادات بعضها من بعض، تمييز العبادات بعضها من بعض أو بعضها من بعض، ليميز العبادة عن العبادة، سواء في كون هذه فريضة وهذه فريضة، لكن هذه فريضة الظهر وهذه فريضة العصر، فيميز الفرائض من بعضه، حتى لو استوت في أن كل منها فريضة، لكن هذه فريضة لشيء وهذه فريضة لشيء. ما كل ما يخرجه الإنسان من يده كنفقة أو زكاة أو نذر يستوي، لا بد في النذر من أن ينوي قضاء النذر، ولا بد في الزكاة من أن ينوي بأنها زكاة. ما يخرج من يده حتى ولو كان عن الفرض فلا بد أن يسميه، ولا بد وأن ينويه حتى يكون قضاء للذي عليه. مثل مثلا كذلك إنسان يصلي ركعتين، في الصورة الركعتان لا يختلفا عن كونهما صلاة صبح أو سنة الصبح، فتمييز العبادات من هنا أيضا بحسب مرتبة العبادة، مرتبة العبادة. العبادات فيها إيه؟ فيها تمييز فرض من فرض، وتمييز نفل من فرض، تمييز نفل من فرض. فمن اغتسل للجنابة بخلاف من اغتسل ليوم الجمعة، غسل يوم الجمعة مندوب، وغسل الجماعة فريضة، الجنابة فريضة، وكلها بصورة واحدة، تعميم البدن بالماء. الذي يفرق هذا من هذا هو النية. إذن فالنية تميز العبادة من العادة، وتميز العبادة فرضها من الفرض الآخر، وتميز العبادة فرضها من إيه؟ من نفلها. قال: فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة حمية وتارة لعدم القدرة على الأكل، وتارة تركا للشهوات لله عز وجل. الإنسان الصائم ممسك، والذي يمتنع عن الأكل والشرب لأجل عدم الإفراط في السمنة ممسك، والذي يمتنع عن الطعام والشراب لأنه غير قادر على الطعام والشراب هذا أيضا ممسك. فما الفرق بين هؤلاء جميعا؟ النية هي التي تحدد هذا أمسك لله، وهذا أمسك لعجز، وهذا أمسك لخوف السمنة. قال فيحتاج أي المكلف في الصيام إلى نية ليتميز بذلك، اللي هو الترك لله، يحتاج في الصيام اللي هو لله إلى نية ليتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه. يبقى إذا لا بد في الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات في الصيام لا بد فيه من إيه؟ من نية، وإلا هو كمثله في الصورة واحدة، صورة واحدة. قال وكذلك العبادات كالصلاة والصيام، منها فرض ومنها نفل. هو ضرب المثال الآن بالإيه؟ بالصيام. قال إنسان أمسك لله، وإنسان أمسك خشية السمنة، وإنسان أمسك لعدم قدرته على الأكل، فالفرق بينهم النية هي التي تحدد لماذا أمسكت. كذلك العبادات كالصلاة والصيام، منها فرض ومنها نفل. فالذي يميز أنك صمت اليوم عن قضاء رمضان أو يوم نفل في سبيل الله، فهذا إيه؟ هذا عمل وهذا عمل. قال والفرض يتنوع أنواعا، والفرض يتنوع أنواعا، فإن الصلوات المفروضات خمس صلوات كل يوم وليلة، خمس صلوات وكلها إيه؟ فريضة. ما الذي يميز الظهر من العصر من العشاء؟ كلها أربعة. نعم. والصوم الواجب تارة يكون صيام رمضان، الصوم الواجب تارة يكون صيام رمضان، وتارة صيام كفارة أو عن نذر، وهذا كل واجب. صيام رمضان واجب، صيام الكفارة عن الإنسان إن كان كفارة ظهار، وإن كان كفارة جماع، ولا إن كان كفارة يمين، هذه كلها واجبة، تمام؟ أو عن نذر، نذر أن يصوم لله يوما أو يومين، في هذه الحالة أيضا إيه؟ في هذه الحالة هذا كله واجب. إذا صام يوما، ها عن ماذا يقع؟ عن ماذا يقع؟ هل يقع عن قضاء رمضان أو عن الكفارة أو عن قضاء النذر؟ لابد وأن يميز بالإيه؟ بالنية. قال ولا يتميز هذا كله إلا بالنية. وكذلك الصدقة تكون نفلا وتكون فرضا، والفرض منه زكاة ومنه كفارة. عندنا إخراج الإنسان للمال ممكن يكون صدقة نفل، ممكن يكون فريضة زكاة. حتى الفريضة نفسها ممكن تكون زكاة وممكن تكون كفارة، يعني يخرج مالا، هذا المال لابد وأن ينوى فيه هل هو عن كفارة أو عن زكاة، لابد. قال ولا يتميز ذلك إلا بالنية، فيدخل ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لامرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى لا يحسب للإنسان إلا ما نواه من عمل يشتبه بغيره، عمل يشتبه بغيره، إما في العادة وإما في العبادة، وفي العبادة إما في صورة العبادة وإما في إيه؟ رتبة العبادة، ده فرض وده نفل، الرتبة متفاوتة. قال وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء، فإن منهم من لا يوجب تعيين النية للصلاة المفروضة، بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت وإن لم يستحضر تسميته في الحال، وهو رواية عن الإمام أحمد. إذن بيتكلم الآن الإنسان إذا نوى الصلاة في وقت الظهر أجزأت عن الظهر، ولا يشترط أن يعين أن هذه صلاة الظهر. يبقى إذن ده بيستدل بقرينة الحال، الوقت هو الذي يعين اسم الصلاة، والذي يعين اسم الصلاة، لكن لا بد طبعا أن ينوي الفرضية، لأن يمكن أن يصلي في هذا الوقت نافلة ويمكن أن يصلي فريضة. يعني فرضنا مثلا إنسان يصلي العشاء، يمكن أن يصلي 4 ركعات بنية العشاء، ويمكن أن يصلي 4 ركعات بنية التطوع لله مثلا. فلا بد من تحديد النية من حيث الفريضة والنافلة. لكن هل يعين النافلة الفريضة اسمها؟ هل يعين اسم الفريضة؟ لا يلزم عند بعض العلماء، عند بعض العلماء. وإذا كان ذلك موضع اختلاف بينهم، فإن القاعدة تقول الخروج من الخلاف مستحب. يعني الآن إذا أنا صليت 4 ركعات في وقت العشاء ونويت بها الفريضة ولم أسمي العشاء، أنا عند بعضهم صلاتي صحيحة، وعند بعضهم صلاتي خطأ، ليست صحيحة، باطل. يبقى في هذه الحالة لكي أخرج من الخلاف أفعل الأكمل، أفعل الأكمل، أفعل الأصعب، الذي قالوا فيه إنه لا بد من تسمية الوقت. يعني أسمي أن الذي أصلي أولا أصلي، ثانيا أصلي فريضة، ثالثا أصلي فريضة العشاء. بل لا بد من تعيين الأمور الثلاث: نية الصلاة، ونية الفرضية، ونية اسم الصلاة المخصوصة اللي هي صلاة العشاء أو العصر أسميها. قال: ويبنى على هذا القول، القول الذي يقول فيه أنه لا يسمي الصلاة وإنما يصلي فرض الوقت، قال: أن من فاتته صلاة من يوم وليلة ونسي عينها أن عليه أن يقضي 3 صلوات: الفجر والمغرب ورباعية واحدة. لماذا؟ احنا قلنا انه يجوز انه هو يدخل في الصلاة فينوي الصلاة والفرضية ولا يسمي الصلاة. اذا لا يسمي الصلاة، يستوي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء. يبقى اذا لو انا فاتتني صلاة امس وانا لا اتذكر اي صلاة هي من الصلوات الخمسة، اذا يكفيني ان اصلي 3 صلوات فقط، اصلي 2 ركعة حتى تكون مثل الصبح أو عوضا عن الصبح، وأصلي 3 ركعات لتكون عوضا عن المغرب، وأصلي 4 ركعات لتكون عوضا عن الظهر أو العصر أو العشاء. يبقى أنا كده صليت كم صلاة؟ 3 صلوات تكفي عن الخمسة. طب والقول الأول الذي يقول لا بد من تسمية الصلاة؟ لا، إذا فاتتك الصلاة من أمس وأردت أن تصليها وحاولت تتذكر ما هي الصلاة التي فاتتني ولم تتذكر، وجب أن تصلي 5 صلوات، لأنك ستصلي الصبح وتسميه الصبح، وتصلي الظهر وتسميه الظهر، وتصلي العصر وتسميه العصر، وهكذا حتى كامل الصلوات. من فاتته صلاة، من فاتته صلاة ولم يتذكر أي صلاة هي في اليوم والليلة، اشتبهت عليه في 5 صلوات كاملة، إذا لابد من فعل 5 صلوات كاملة حتى تقع واحدة منها موضع التي نسيتها ولا أتذكر، على القول الذي يقول لابد من التسمية، وعلى القول الذي يقول لا مانع من أن تصلي فتنوي الصلاة والفرضية فقط ولا تنوي التسمية، يكفيك 3 صلوات، يكفيك 3 صلوات، لأن الصلاة الرباعية تتكرر 3 مرات في الظهر وفي العصر وفي العشاء. فإذا صليت 4 وقعت موضع أي واحدة من هذه الصلوات. طيب ما الذي يستحب أن يفعله الإنسان؟ يصلي 5 صلوات حتى يبرئ ذمته، فالخروج من الخلاف مستحب. ويبنى على هذا القول أن من فاتته صلاة من يوم وليلة ونسي عينها أن عليه أن يقضي 3 صلوات: الفجر والمغرب ورباعية واحدة. وكذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية تعيينية أيضا، يعني ينوي الصيام وينوي الفرضية ولا يحتاج إلى أن يعين أنها عن رمضان، يعني لا يشترط تسمية رمضان، لكن يشترط نية الصيام للعبادة ونية أن هذا الصيام فرض حتى يتميز عن النفل. إذا لا بد أن يميزه عن العادة، ولا بد وأن يميزه عن النفل ويجعله من الفرض. طب في الفرض بقى مش لازم أقول كفارة ولا أقول رمضان وهكذا، يعني يكفي لا أسمي رمضان. قال بل تجزئ بنية الصيام مطلقا، بنية الصيام مطلقا، لأن وقته غير قابل لصيام آخر. يعني أنا أنوي فأقول أنوي فريضة، أنوي صيام الفريضة وهو ينصرف لرمضان. لماذا ينصرف إلى رمضان؟ لأن الحال والوقت هو رمضان، ولأنك لو نويت صيام شيء آخر فلا يسعك. لماذا؟ مثلا عندي في الصلاة الوقت اسمه موسع، يعني يجوز أن تصلي 4 ركعات للظهر الآن في وقت الظهر. نحن الآن صلينا الظهر وجلسنا، يمكن أن نصلي الظهر وبعدها يبقى وقت طويل جدا تصلي فيه ما تشاء، بخلاف رمضان وقته اسمه وقت مضيق، يعني لا يسع إلا رمضان، لا يسع إلا رمضان. هنا ممكن تصلي الظهر 3 مرات، مرة تصلي فيها فتحسب أن مثلا حصل شك في صلاتك في شيء، فتقوم تنظر فتجد فعلا كان فيه نجاسة في الثوب، طيب وقمت فصليت صلاة تامة لكن صليت وحدي، ثم ظهرت جماعة فقمت فصليت مع الجماعة، التمس زيادة الأجر. تمام، صليت الصلاة كم مرة؟ 3 مرات. الوقت يسعك تصلي كم مرة؟ 10 مرات وزيادة. طب في رمضان الوقت لا يسعك إلا لصيام رمضان مرة واحدة. هذا هو الفرض الواجب أو الفرض أو الواجب الموسع وقته والمضيق وقته. هنا يقول بل تجزئ بنية الصيام مطلقا لأن وقته غير قابل لصيام آخر. وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، وطبعا إنما يذكر عن أحمد كثيرا لأنه من الحنابلة، ابن رجب حنبلي، ويذكر كلام إمامه. قال وربما حكي عن بعضهم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية بالكلية لتعيينه بنفسه، يعني لا يحتاج إلى نية الصيام، لا يحتاج إلى نية الفرضية، لا يحتاج إلى نية تسمية الفرض نفسه. ما هو رمضان يعني؟ قال فهو كرد الودائع. الإنسان حينما يرد وديعة عنده لإنسان، حينما يكون عنده أمانة فيرجع هذه الأمانة إلى صاحبها، هل يحتاج إلى نية؟ لا، لا يحتاج إلى نية. طيب أين كيف نقول إنه أدى الأمانة؟ لأنه أخرج الوديعة التي كانت عنده وسلمها إلى من كان أودعها إياه، فالحال يحكي نفسه، الحال يخبر عن نفسه، الحال يخبر عن إيه؟ يخبر عن نفسه. قال وحكي عن الأوزاعي أن الزكاة كذلك، حكي عنه أن الزكاة أيضا لا تحتاج إلى إيه؟ إلى تعيين. فإذا أخرج الزكاة الواجبة عليه يكفيه أن يسلمها للفقير، أخرجها من ماله أعطاها للفقير وهو بابها، فلا يسأل هل أخرجتها عن صدقة أو أخرجتها عن زكاة أو حتى أخرجتها عن فريضة الزكاة أو فريضة الإيه الكفار. قال وتأول بعضهم قوله على أنه أراد أنها تجزئ بنية الصدقة المطلقة، بمعنى أنه إذا نوى الصدقة المطلقة، بعض العلماء رأى أن الأوزاعية لا يتكلم عن إخراجها هكذا دون نية مطلقة، وإنما إذا أخرجها بنية الصدقة العامة فإنها تقع موضع الزكاة، تجزئ عن الزكاة. طب لماذا؟ قال كالحج، كالحج. الإنسان إذا لم يجب إذا لم يحج حجة الإسلام وذهب فحج ينوي بذلك التطوع، تقع عن حجة الإسلام، تقع عن حجة الإسلام. تمام. كذلك إذا كان مثلا أخرج قدرا من المال ونوى به الصدقة وهو عليه زكاة، ها تقع عن الإيه؟ تقع عن الزكاة. قال وكذلك قال أبو حنيفة لو تصدق بالنصاب كله من غير نية، يعني أخرج زكاة ماله فإذا هي مثلا 1000 جنيه وأعطاها للفقير ونوى بذلك الصدقة، نوى بذلك الصدقة العامة، قال أجزأه عن زكاته، أجزأه عن زكاته. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجل يلبي بالحج عن رجل، هذا الرجل كان يقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي مات ولم يحج، يعني أحج عنه يعني. فقال له صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال هذه عن نفسك، ثم حج عن الرجل، ثم حج عن الرجل. يبقى هنا إيه؟ أرشده إلى أنه وإن نوى عن غيره تقع عنه، وأنه وإن نوى غيرها غير حجة الإسلام تقع عنها، تقع عن حجة الإسلام. فكذلك في الزكاة، كذلك في الزكاة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يلبي بالحج عن رجل فقال له أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال هذه عن نفسك، ثم حج عن الرجل. وقد تكلم في صحة هذا الحديث، لبعض العلماء ضعف هذا الحديث، قال ولكنه صحيح عن ابن عباس وغيره، صحيح عن ابن عباس وغيره. وأخذ بذلك الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما في أن حجة الإسلام تسقط بنية الحج مطلقا، سواء نوى التطوع أو غيره، يعني نوى التطوع تقع عن حجة الإسلام، نوى غيره كالنيابة مثلا عن أبيه أو أمه تقع إيه؟ عنه أولا. نعم. ولا يشترط للحج تعيين النية، ولا يشترط للحج تعيين النية، فمن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه، يعني هي كرها تنصرف إلى حجة الإسلام، سواء حجها بنية التطوع تقع فريضة أو حجها عن غيره تقع عنه هو. وكذا لو حج عن نذره أو نفلا، لو حج عن نذره أو نفلا ولم يكن حج حجة الإسلام فإنه ينقلب عنها، يعني تنصرف في كل الأحوال إلى حجة الإسلام وإلى إيه؟ وإلى حجة عنه هو لا عن غيره. لا 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 يؤجر على الاثنين. قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع بعدما دخلوا معه وطافوا وسعوا أن يفسخوا حجه ويجعلوها عمرة، وكان منهم القارن والمفرد، القارن اللي هو يقرن بين العمرة والحج، والمفرد اللي هو يفرد العمرة ثم الحج، أو المفرد هنا بمعنى يعني الذي يحج فقط. تمام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما دخلوا معه وطافوا وسعوا أن يفسخوا حجه، كان بعضهم نوى الحج فقط وده المفرد، وبعضهم نوى الحج والعمرة معا، يعني دخل في أعمال الحج بنية الحج والإيه والعمرة. قال وإنما كان طوافهم عند قدومهم طواف القدوم وليس بفرض، يعني كان الطواف الأول طواف قدوم، وطواف القدوم معلوم أنه نافلة ليس بفرض. وقد أمرهم أن يجعلوه طواف عمرة وهو فرض، طواف العمرة فرض، عندنا العمرة 4 أركان: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. فالطواف فرض أو ركن من الإيه؟ من العمرة. فالطواف القدوم ها إنما هو نافلة في الحج، نافلة في الحج. طب هم كانوا طافوا طواف القدوم، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم يقع موقع طواف العمرة وهو فرض، فالنفل تحول إلى فرض. نعم، انقلب النفل إلى فرض، وقد أخذ بذلك الإمام أحمد في فسخ الحج وعمل به. قال: وهو مشكل على أصله، يعني هناك لكل عالم من العلماء، إمام من الأئمة الكبار، له أصول يمشي عليها، فهذا من أحمد مخالفة لأصل عنده من أصوله. ما هو ذلك الأصل؟ قال: فإنه يوجب تعيين الطواف الواجب للحج والعمرة بالنية. الإمام أحمد من بين الفقهاء يقول: إذا الإنسان حج قارنا، فحج وعمرة، يبقى عنده حج وإيه وعمرة، يبقى يعين للحج طوافا ويعين للعمرة طوافا. لا بد من تعيين هذا وهذا، لا بد من الإيه، من التعيين. فإنه يوجب تعيين الطواف الواجب للحج والعمرة بالنية. يبقى هنا هذا الطواف لحج أو هذا الطواف لنية لعمرة، لا بد من وجود النية وقت الإيه، وقت الطواف. طب هنا ها صحح انقلاب النفل إلى فرض، وكان النفل بنية القدوم والفرض دلوقتي بنية العمرة، يبقى ده مخالف لإيه؟ لأصله رحمه الله. قال: وخالفه في ذلك أكثر الفقهاء كمالك والشافعي وأبي حنيف، قالوا بأنه لا يشترط تعيين الطواف للحج والعمرة، نما طواف ويجزئ عن إيه؟ عن أي منهما. قال: وقد يفرق الإمام أحمد بين أن يكون طوافه في إحرام انقلب كالإحرام الذي يفسخه ويجعله عمرة، فينقلب الطواف فيه تبعا لانقلاب الإحرام، كما ينقلب الطواف في الإحرام الذي نوى به التطوع إذا كان عليه حجة الإسلام تبعا لانقلاب إحرامه من أصله ووقوعه عن فرضه، بخلاف ما إذا طاف للزيارة بنية الوداع أو التطوع فإن هذا لا يجزئه، لأنه لم ينوي به الفرض ولم ينقلب فرضا تبعا لانقلاب إحرامه، والله أعلم. والآن يلتمس مخرج للإمام أحمد حتى لا يقال إنه خالف أصله، فقال: لعل الإمام أحمد يجعل المسألة على نوعين. نوع الأول: إذا كان هذا الطواف تبعا لإحرام فيجوز أن ينقلب، أو يكون ليس تبعا لإحرام إنما هو طواف عادي ليس إيه؟ ليس من قبيل الإيه؟ الإحرام، يعني ليس مرتبطا بنسك، فهذا لا يجوز أن ينقلب. يبقى يفرقنا الإمام بإنه إيه؟ قال: وقد يفرق بين أن يكون طوافه في إحرام انقلب، تمام؟ وبين أن يكون طاف للزيارة، فهذا لا يجزئه، هذا لا يجزئه، لأنه لم ينوي به الإيه؟ الفرض، ولم ينقلب فرضا تبعا لانقلاب إحرام. قال: ومما يدخل في هذا الباب أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وضع صدقته عند رجل، فجاء ابن صاحب الصدقة فأخذها ممن هي عنده. الصحابي ده معن ابن زائدة وضع صدقة عند رجل في المسجد ليأتي فقير فيأخذ هذه الصدقة، فجاء ابنه وكان فقيرا فأخذ هذه الصدقة، فعلم بذلك أبوه فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما إياك أردت، ما إياك أردت، يعني أنا ما وضعتها في المسجد لكي تأخذها أنت، إنما ليأخذها فقير من الفقراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق: لك ما نويت، وقال للآخذ: لك ما أخذت. فقال للأب: لك ما نويت، وقال للآخذ: لك ما أخذت. وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث وعمل به في المنصوص عنه، وإن كان أكثر أصحابه على خلافه، فإن الرجل إنما يمنع من دفع الصدقة إلى ولده خشية أن يكون محاباة، فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر فالمحاباة منتفية، وهو من أهل استحقاق الصدقة في نفس الأمر. فإذن هنا صورتان: الصورة الأولى، هل أنت حينما أخرجت الصدقة أعطيتها لولدك؟ هنا تخشى المحاباة، أنك تكون أخرجتها له محاباة، تمام؟ فهنا يمنعها إيه؟ أصحاب الإمام أحمد يمنعونها. وأما إذا كانت وصلت إلى الولد دون قصد من الأب فمعناه أنه لا محاباة هنا، من أين يعلم أنها ستصل إلى ابنه؟ طبعا في كل الأحوال الابن من أهل الصدق، ليس غنيا مثلا أو ليس مكفيا، هو ليس إيه؟ ليس كذلك. ففي هذه الحالة تجوز على رأي أحمد أنه إيه؟ أنه يعطي الصدقة لولده بهذه الطريقة، مش يعطي، أن تصل الصدقة، أن تصل. نعم. قال: ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيرا، مشى في الطريق وأخذ الصدقة في يده والتمس فقيرا فوجد إنسانا يظهر على هيئته أنه فقير فأعطاه الصدقة وقبلها ذلك الرجل، أخذها. قال: وكان غنيا في نفس الأمر، هو في الحقيقة غني. قال: أجزأته على الصحيح. لماذا؟ لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه، والفقر أمر خفي لا يكاد يطلع على حقيقته، من أين له أن يعلم أن هذا فقير حقا أو أنه غني ويظهر عليه أمارات الفقر، أنه هو بخيل مثلا، لا يلبس مثلا ولا وهكذا، لا يظهر بمظهر الأغنياء إنما يظهر بمظهر الفقراء، فيعطيه الايه؟ الصدقة. هذه تجزئه. نعم. قال: وأما الطهارة فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور، وهو يرجع إلى أن الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة أم هي شرط من شروط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة. هنا العلماء يختلفون في مسألة، مثلا الوضوء، هل يجب للوضوء نية أم يمكن أن تتوضأ بلا نية؟ فالذي ينظر إلى أن الوضوء وسيلة إلى الصلاة يقول: إذن هو مثل لو كانت عليك نجاسة فأزلتها لا تحتاج إلى نية، كمثل لو كان لك ثوب تستر به عورتك لتصلي فأخذت الثوب وسترت به عورتك لا تحتاج إلى نية، إنما يكفي الفعل دون نية، يكفي أن تزيل النجاسة. هل نقول لك أزلت النجاسة بنية أو أزلت النجاسة بدون نية؟ لا، هذا السؤال غير مقصود للشرع. لماذا؟ لأن الشرع يقصد إلى إزالة النجاسة أو زوال النجاسة، يبقى أزلتها بنفسك أو زالت هي، الشرع يقول لك أن تكون طاهرة، طاهرة البدن والثوب والمكان، هذا المقصود. طيب، لا تحتاج إزالة النجاسة إلى نية، ستر العورة أيضا لا يحتاج إلى نية، أنا ارتديت الثوب للصلاة أو ارتديت الثوب للبرد، ها، لكن في النهاية صليت وأنا إيه؟ مستور العورة، في هذه الحالة انتهت المسألة، لا تحتاج إلى نية. يقول: فكذلك أبو حنيفة رحمه الله، يقول: فكذلك توضأت لتصلي، توضأت لتصلي أو توضأت بدون نية ثم صليت بذلك الوضوء، يبقى مثل إزالة النجاسة ومثل ستر العورة. لماذا؟ قال: لأنها ليست عبادة مستقلة، وإنما نفعلها توصلا إلى غيرها، فهي شرط، الطهارة للصلاة شرط للصلاة، كما ستر العورة شرط للصلاة، كما إزالة النجاسة شرط للصلاة. فكما لا يشترط في إزالة النجاسة وستر العورة أن يعملها الإنسان بنية، كذلك الطهارة من وضوء أو غسل لا يشترط لها النية. هذا قول الأحناف الذين يرون أن الطهارة للصلاة ليست عبادة مستقلة بل هي شرط من شروط الصلاة. سيأتي هذا كله، سيأتي هذا كله. قال: فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر شروط الصلاة، زي ستر العورة، زي إزالة النجاسة، زي استقبال القبلة. هذه الأشياء كلها لا تشترط لها النية، إنما يكفي فيها الفعل. قال: ومن اشترط لها النية جعلها عبادة مستقلة. الذي يقول لا بد من النية في الوضوء، لا بد من النية في الغسل، لماذا؟ ها، لأنها عبادة مستقلة، لأنها عبادة مستقلة. قال: فإذا كانت عبادة في نفسها لم تصح بدون نية. يبقى إذن الوضوء عبادة، ليس فقط شرط للصلاة، وإنما هو إيه؟ وإنما هو عبادة، عبادة مستقلة. وكل عبادة مستقلة تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى نية. قال: وهذا قول جمهور العلماء، قول المالكية والشافعية والحنابلة. ويدل على صحة ذلك تكاثر النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوضوء يكفر الذنوب والخطايا، وأن من توضأ كما أمر كان كفارة لذنوبه. يبقى إذن هناك نصوص كثيرة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن الوضوء عبادة بنفسه، عبادة مستقلة. منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ كما أمر كان كفارة لذنوبه. تمام. وأحاديث أخرى كثيرة بهذا الإيه؟ بهذا المعنى. قال: وهذا يدل على أن الوضوء المأمور به في القرآن عبادة مستقلة بنفسها، حيث رتب عليه تكفير الذنوب. والوضوء الخالي عن النية لا يكفر شيئا من الذنوب بالاتفاق. فالثواب منتف على رأي جميع العلماء، حتى الذين يقولون بأنه لا يحتاج إلى نية. أقول لهم: إذا فعله دون نية هل يثاب؟ يقولون: لا، لا يثاب. خلاص، يبقى معنى ذلك إن هو إذا فعله وجاء الشرع بأنه كفارة، الكفارة لا تكون إلا إذا فعله بنية. يبقى إذن هو عبادة مستقلة، ليست إيه؟ ليست عبادة تابعة للصلاة. قال: فلا يكون مأمورا به ولا تصح به الصلاة. الوضوء الخالي عن النية لا يكفر شيئا من الذنوب باتفاق الجميع، فلا يكون مأمورا به، ليس مأمورا به، إنما المأمور به هو إيه؟ الوضوء بنية. قال: ولا تصح به الصلاة. ولهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة ما ورد في الوضوء من الثواب. يعني لم يأتي عندنا مثلا في ستر العورة مثل ما ورد في الإيه؟ في الوضوء من هذا الثواب، أو في إزالة النجاسة لم يرد فيها ذلك الثواب، وإنما ورد فقط في الإيه؟ في الوضوء، لأن الوضوء عبادة مستقلة لها إيه؟ لها نية. قال: ولو شارك بين نية الوضوء وبين قصد التبرد في الحر ويريد أن يتوضأ للوضوء وكذلك للإيه؟ وكذلك لإزالة الحرارة أو إزالة النجاسة أو الوسخ، أجزأه في المنصوص عن الشافعي، أجزأه في المنصوص عن الشافعي، وهو قول أكثر أصحاب أحمد، لأن هذا القصد ليس بمحرم ولا مكروه، وأيضا لأنه يحصل حتى ولو لم ينوه. يعني الإنسان إذا توضأ يريد الوضوء والتبرد، طب إذا لم ينوي التبرد سيحصل التبرد. نعم. قال: ولهذا لو قصد مع رفع الحدث تعليم الوضوء لم يضره ذلك، لم يضره ذلك. يعني يتوضأ الآن وضوءا للصلاة وكان محدثا، وأراد مع ذلك أن يعلم الناس كيفية الوضوء، هل وضوءه في هذه اللحظة مجزئ؟ نعم مجزئ، بس ينوي إيه؟ ينوي الوضوء، مش ينوي تعليم الناس فقط، لا، ينوي الوضوء وتعليم الناس. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أحيانا بالصلاة تعليمها للناس، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يعلم الناس، وقال: إنما فعلت هذا لتتعلموا صلاتي، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا. قال: وكذلك الحج، كما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ومما تدخل النية فيه من أبواب العلم مسائل الإيمان الأيمان، مسائل الأيمان اللي هي الإيه؟ اللي هي القسم والحلف. قال فلغو اليمين لا كفارة فيه. قبل ما ننتهي من هذه المسألة نعود إلى مسألتك، وهي مسألة لو أن الإنسان نوى المحافظة على الوضوء فنوى بهذه النية، هذا وضوء نفل، وضوء نفل تمام، يفعل به الأشياء المستحبة ولا يفعل به الصلاة، لا يفعل به الصلاة تمام. إذا أراد أن هو يدخل في الصلاة يتوضأ للصلاة، إذا فمن البداية يجعل نيته نية الوضوء، نية الوضوء، نية الوضوء، نية فرض الوضوء تمام. نعم. قال ومما تدخل النية فيه من أبواب العلم مسائل الأيمان، فلغو اليمين لا كفارة فيه، وهو ما جرى على اللسان من غير قصد القلب إليه، كقوله لا والله وبلا والله في أثناء الكلام، يعني دون عزيمة من القلب أو قصد وإصرار من القلب، في هذه الحالة لا كفارة عليه. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وكذلك يرجع في الأيمان إلى نية الحالف وما قصد منه، وما قصد بيمينه، فإن حلف بطلاق أو عتاق ثم ادعى أنه نوى ما يخالف ظاهر لفظه فإنه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل. يعني إذا قال مثلا لو قال مثلا إن فعلت كذا فعبيدي عتقاء، أو قال مثلا أحلف مثلا بالطلاق وقع كذا وكذا، إذا كان هذا يخالف الظاهر، إذا كان هذا يخالف الظاهر نيته، الظاهر أن وقع الطلاق، الظاهر أن وقع العتاق، هو يقول لا لم أنوي هذا، خلاص هذا يدين بينه وبين الله، حسابه على ربه، الله مطلع عليه. وهل يقبل منه في ظاهر الحكم، وهل يقبل منه في ظاهر الحكم؟ فيه قولان للعلماء مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، وقد روي عن عمر أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته شبهني، قال كأنك ظبية، كأنك حمامة، فقالت لا أرضى حتى تقول أنت خلية طالق، أنت خلية طالق تمام. خلية هنا يعني متروكة، متروكة تمام، على راحتها يعني، وطالق يعني مطلقة مرسلة، هكذا أرادت، أراد هو تمام. فقال حتى تقول أنت خلية طالق، فقال ذلك أنت خلية طالق، مع أن كلمة خلية يبقى كده خلت من زوج، وكلمة طالق يعني ايه؟ مطلقة، فارقها الزوج تمام، لكنها كلمة تحتمل ايه؟ معنيين، خلية طالق تمام، تحتمل معنيين. فقال ذلك، فقال عمر خذ بيدها فهي امرأتك، خذ بيدها فهي ايه؟ امرأتك تمام. خرجه ابو عبيد وقال اراد الناقة تكون معقولة ثم تطلق من عقالها ويخلى عنها، فهي خالية من العقال وهي طالق لأنها قد طلقت منه، فأراد الرجل ذلك فأسقط عنه عمر الطلاق لنيته، أسقط عنه عمر الطلاق لنيته. قال وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق والعتاق وهو ينوي غيره، أن القول فيه قوله فيما بينه وبين الله، وفي الحكم على تأويل مذهب عمر رضي الله عنه تمام. يبقى إذن لو تكلم بكلمة ظاهرها الطلاق وقال أردت غيره نحكم له بما أراد، وإيه؟ وحسابه على الله. قال ويروى عن سميط السدوسي قال خطبت امرأة فقالوا لا نزوجك حتى تطلق امرأتك، يعني كان معه زوجة وأراد أن يتزوج تمام، فقالوا لا لا نزوجك ابنتنا حتى تطلق التي تحتك. قال فقلت إني قد طلقتها ثلاثة فزوجوني. ثم نظروا فإذا امرأتي عندي، يعني أنا قلت لهم في هذه الحالة لما اشترطوا علي طلاق امرأتي قال لهم طلقتها ثلاثة، خلاص عرفوا أنه إيه طلقها. طيب وزوجوه وبعد شوية لقيوا امرأته عنده، تمام. فإذا امرأتي عندي فقالوا أليس قد طلقتها ثلاثة؟ فقلت كان عندي فلانة فطلقتها وفلانة فطلقتها، فأما هذه فلم أطلقها. يعني كان عنده أكثر من إيه من امرأة وكان طلق فعلا، فهو هنا ما أنشأ كلاما جديدا للمرأة الموجودة، إنما أخبر عن كلام قديم حدث للمرأة القديمة، فقال إني قد طلقتها ثلاثة. قال فأتيت شقيق بن ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان وافدا، فقلت سل أمير المؤمنين عن هذه، فخرج فسأله فقال نيته، يعني يعمل بنيته. خرجه أبو عبيد في كتاب الطلاق وحكى إجماع العلماء على مثل ذلك، حتى ولو كان ظاهر اللفظ وقوع الطلاق فيرجع فيه إلى إيه؟ إلى نية صاحبه. وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد حديث السميط تعرفه؟ قال نعم السدوسي، إنما جعل نيته بذلك، فذكر ذلك شقيق لعثمان فجعلها نيته. فإن كان الحالف ظالما ونوى خلاف ما حلفه عليه غريمه لم تنفعه نيته. إنسان غصب من إنسان شيئا وأخفاه، فلما جاء عند القاضي قال له احلف، فحلف هذا الظالم الغاصب حلف على شيء آخر في نيته ولم يحلف على الشيء المغصوب الذي أخذه فعلا، خالف نيته، تمام. فقال فإن كان الحالف ظالما ونوى خلاف ما حلفه عليه غريمه لم تنفعه نيته، إنما يؤخذ بإيه؟ بظاهر كلامه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، صاحبك اللي بيحلفك ها يقول لك كلاما مهما نويت أنت غير الكلام الذي يحلفك عليه فلا عبرة به، إنما حلفانك يقع على ما يقوله هو، لا تنوي شيئا آخر لأنه لا ينفع. وفي رواية له اليمين على نية المستحلف، يعني الذي حلفك هو العبرة بإيه؟ بنيته هو ليس بنيتك أنت. قال وهذا محمول على الظالم، هذا محمول على الظالم، فأما المظلوم فينفعه ذلك، المظلوم ينفعه ذلك. وقد خرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له، فتحرج الناس أن يحلفوا، فحلفت أنا إنه أخي فخلى سبيله، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا إنه أخي، فقال صدقت المسلم أخو المسلم. فهنا حلف أنه إيه أخوه، والآخر الذي يحلفه ها يقول أخوك، يعني يقصد من النسب، وهو هنا حلف أخوك يعني إيه يعني من الإسلام في الإسلام. طيب لماذا لم تكن هنا نية الحلف نية المحلف؟ لأن المحلف ظالم، لأن المحلف ظالم والحالف مظلوم، فالمحلف إذا كان مظلوما في قضية فله أن يحلف ها وإن كان حلفه في الحقيقة غير الظاهر غير الظاهر، لكن ينوي بحلفه نية أخرى مغير. قال وكذلك تدخل النية في الطلاق والعتاق، فإذا أتى بلفظ من ألفاظ الكنايات المحتملة للطلاق أو العتاق فلا بد له من النية. يبقى النية تدخل في الإيه في الطلاق وتدخل في العتاق. إزاي؟ لو مثلا قال لامرأته الحقي بأهلك، تمام، تلحقي بأهلك. هذه كلمة تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق، فهنا تحتاج إلى نية، إن كان قصد الطلاق فإنها لا تطلق، وإن كان قصد غير الطلاق فإنها لا تطلق. كذلك كلمة كلمة في العتاق يقول له اذهب لا أراك بعد مثلا، ونوى بها أنه يكون حر فهو حر، إذا لم ينو بها الحرية فلا حرية له. قال وهل يقوم مقام النية دلالة الحال من غضب أو سؤال الطلاق ونحوه أم لا؟ هل الإنسان لم ينوي لكن دلالة الحال تقول إنه لم يقصد الطلاق، وإنما قالها لأن شيئا اضطره لذلك، هل يقوم؟ قال فيه خلاف مشهور بين العلماء. وهل يقع بذلك الطلاق في الباطن كما لو نواه، أم يلزم به في ظاهر الحكم فقط؟ فيه خلاف مشهور أيضا. ولو أوقع الطلاق بكناية ظاهرة كالبتة ونحوها، فهل يقع به الثلاث أو واحدة؟ فيه قولان مشهوران، وظاهر مذهب أحمد أنه يقع به الثلاث مع إطلاق النية، فإن نوى به ما دون الثلاث وقع به ما نواه، وحكي عنه رواية أنه يلزمه الثلاث أيضا، بل هو أوقع الطلاق بكناية ظاهرة، فقال لها مثلا أنت طالق البتة. كلمة البتة تحتاج لتفسير، هل تقصد بها دائما أبدا فلا رجعة لها، أو تقصد بها قطع هذا الزواج فقط، ها وإن أنشأت زواجا آخر أرجعتها، هل يقع به ثلاث أو واحدة؟ قولان للعلماء. الإمام أحمد يقول يقع به يقع به الثلاث، تمام، مع إطلاق النية إذا لم يكن له نية. أما إذا كان له نية في دول اثنين أو دول واحدة، يبقى له ما له ما نوى. قال ولو رأى امرأة فظنها امرأته فطلقها، يعني شاف واحدة ظنها امرأته فطلقها، ثم بانت أجنبية طلقت امرأته. لماذا؟ لأنه إنما قصد طلاق امرأته، نص على ذلك أحمد، وحكي عنه رواية أخرى أنها لا تطلق، وهو قول الشافعي. ولو كان بالعكس، لو كان بالعكس بأن رأى امرأة ظنها أجنبية فطلقها، ها فبانت امرأته، ظهر أنها امرأته، فهل تطلق؟ فيه قولان، هما روايتان عن أحمد، والمشهور من مذهب الشافعي وغيره أنها تطلق. لماذا؟ لأنه طلق من أمامه، ها ها لم يطلق لم يطلق مثلا ظن، لما طلق على حقيقة الشخص الذي أمامه، فظهر أن الشخص الذي أمامه امرأته، ولا عبرة بظنه الذي الذي ظنه. ولو كان له امرأتان فنهى إحداهما عن الخروج، له مثلا عائشة وله مثلا سلمى، فقال لسلمى لا تخرجي، تمام، ثم رأى امرأة قد خرجت مثلا امرأة فظنها المنهية، ظنها سلمى، فقال لها فلانة خرجت كده، سلمى خرجت أنت طالق، هل تطلق سلمى؟ مع أنها واحدة تانية اللي خارجة، لكن قال سلمى خرجت أنت طالق، يقصد هنا سلمى ولا تبقى للمرأة؟ فقد اختلف العلماء فيها، فقال الحسن تطلق المنهية لأنها هي التي نواها لما قال فلانة، وقال إبراهيم تطلقان المرأتين التي خرجت لأن الكلام وجه لشخصها، والأخرى لأن الكلام نوي عنها، نوي عنها. وقال عطاء لا تطلق واحدة منهما، لا تطلق واحدة منهما. ليه لا تطلق واحدة منهما؟ لأنه لم تتحقق النية مع الشخصية، لا في هذه ولا في هذه. ومذهب أحمد أنه تطلق المنهية رواية واحدة لأنه نوى طلاقها. وهل تطلق المواجهة على روايتين عنه؟ يعني سأل الإمام أحمد في هذه المسألة هل المواجهة هنا تطلق، فقال مرة قال تطلق ومرة قال لا تطلق. طيب وهل التي نواها تطلق؟ نعم تطلق. ليه؟ لأنه إيه؟ لأنه نواها. نعم. واختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق، هل تطلق في الحكم فقط أم في الباطن أيضا، على طريقتين لهم. يعني هل تطلق في الحكم يعني نحن نطلقها لأن ذلك هو الظاهر ونكل نيته إلى الله، أم هي في الحقيقة طالق أيضا؟ ها، فلهم في ذلك طريقة. وقد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، على أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم غير صحيحة، كعقود البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها، كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، فإن هذا العقد إنما نوي به الربا للبيع، وإنما لامرئ ما نوى. نتكلم في مسألة النية أيضا، أنها تتناول العقد الذي ظاهره البيع والبائع ينوي بحقيقته الربا، ينوي بحقيقته الربا، كمن مثلا يشتري شيئا ولا يقصد منه شراءه، إنما يشتريه ليعود فيبيعه، يشتريه مثلا بزيادة ويبيعه بنقص، يعني وهو نيته في النهاية الإيه؟ الربا. نعم. ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدا، وفيما ذكرناه كفاية. وقد تقدم عن الشافعي أنه قال في هذا الحديث إنه يدخل في 70 بابا من الفقه، والله أعلم. والنية هي قصد القلب، ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات، يعني النية تكون في القلب، تكون قصده، تكون إرادته، توجه القلب، ولا يطلب في شيء من العبادات أن تكون بالإيه؟ باللسان، لا يجب. وخرج بعض أصحاب الشافعي له قولا باشتراط التلفظ بالنية للصلاة، وغلطه المحققون منهم. واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغيره، فمنهم من استحبه ومنهم من كرهه، هل يقول الإنسان نويت أصلي كذا وكذا، منهم من استحبه ومنهم من كرهه. ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف، إنما كل ده اختلاف عند المتأخرين، ولا عن الأئمة إلا في الحج وحده، فإن مجاهدا قال إذا أراد الحج، إذا الإنسان أراد الحج يسمي ما يهل به، يسمي ما يهل به، وروي عنه أنه قال يسميه في التلبية، قال وهذا ليس مما نحن فيه. ده بيتكلم على إيه؟ على التلبية، ليس عن النية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نسوكه في تلبيته فيقول لبيك عمرة وحجا، وده مش النية، وإنما كلامنا في أنه يقول عند إرادة عقد الإحرام اللهم إني أريد الحج أو العمرة. فهل هذا يشرع؟ قال كما استحب ذلك كثير من الفقهاء لا، وكلام مجاهد ليس صريحا في ذلك، ليس صريحا في ذلك. وقال أكثر السلف منهم عطاء وطاووس والقاسم بن محمد والنخعي تجزئه النية عند الإهلال. وصح عن ابن عمر أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول اللهم إني أريد الحج أو العمرة، فقال له أتعلم الناس، تتعرف الناس أنت هتعمل إيه، أوليس الله يعلم ما في نفسك، أنت حاجة من اثنين، يا إما أردت أن تعلم الله أو تعلم الناس، فإن كان أردت تعلم الله فالله أعلم بما في نفسك، وإن أردت أن تعلم الناس فليس للناس من العبادة شيء. ونص مالك على مثل هذا، وأنه لا يستحب له أن يسمي ما أحرم به، حكاه صاحب كتاب تهذيب المدونة من أصحابه. وقال أبو داود قلت لأحمد أتقول قبل التكبير يعني في الصلاة شيئا؟ قال لا. وهذا قد يدخل فيه أنه لا يتلفظ بالنية والله أعلم. بعموم هذه المسألة مسألة التلفظ بالنية فيما ينويه، فيما يريد أن يفعله، هل يتلفظ؟ لا، لا يتلفظ. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم ينقل شيء من ذلك، وإنما النية معلوم أن محلها الإيه؟ القلب. حالة واحدة فقط، إن الإنسان يريد أن يعود قلبه على ذلك، أو مثلا قلبه غير حاضر فينبهه بلسان، يعني ممكن اللسان يساعد القلب، اللسان يساعد القلب، لكن أن يقول اللسان سواء كان القلب حاضر أو مثلا ليس بحاضر، إذا كان القلب مش حاضر فاللسان لا ينفع، وإذا كان القلب حاضر وكافي يبقى اللسان لا حاجة به. تمام؟ نعم. طيب، هذا وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.